الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرجع مرة أخرى كاستدراك على ما ذكرناه تعليقا على هذه العبارة، وهي قوله: وإن علم أنه قام بنية الجماعة. هذه الجملة اللي قلنا بأنها وصلية، وش قال؟ قال لنا: لا شك في الاهتمام وعدمه بنى على العدم، وأتم منفردا. هذا رأيه. وإن أتم منفردا، يقول حتى إذا علم أنه قام بنية دخول الجماعة. واضح حتى هذا. قلنا أنه في ذكرى للشهيد، ذكرنا قال يمكن أن يبني على ما قام إليه، ما دام هو قام للجماعة يبني على الجماعة. قال مو يتم منفردا، إنما يتم شنو؟ جماعة. يمكنه أن يبني على ما قام له، وحيث أن المفروض أنه قام للجماعة فيبني على الجماعة ويتم جماعة ولا يتم منفردا. هذا ذكرناه في الدرس السابق، وقلنا بأنه هذا اعترض عليه، والمعترض هو السيد الحكيم في المستمسك. اعترض عليه بأنه أن ما دل على البناء على ما قام إليه، يقول هذا غير ما نحن فيه، فلا يصح الاستدلال بما دل على لزوم البناء على ما قام له على ماذا؟ على الإتمام الصلاة جماعة في محل الكلام. هذا بيناه في الدرس السابق. لماذا هو غيره؟ قلنا باعتبار أن الرواية، قرأنا رواية في الدرس السابق، ما تقول يبني على ما قام إليه أو له أو قام لأجله، وإنما شو تقول؟ تقول يبني على ما افتتح عليه الصلاة عليه. قرأنا الرواية: يبني على ما افتتح الصلاة عليه. وافتتح الصلاة فريضة، يبني على الفريضة، وإن شك بعد ذلك. افتتح الصلاة النافلة، يبني على ذلك. المهم أن يبني على ما افتتح الصلاة عليه، وهذا غير متحقق في محل الكلام. من كلامنا أنه شكنا في أصل أنه هو أول من البداية دخل في الجماعة وما دخل في الجماعة. من نقدر نقول بأنه هو افتتح الصلاة جماعة ثم شككنا بعد ذلك؟ فالروايات تقول يبني على ما افتتح الصلاة شنو عليه، يعني يبني عليه من؟ على الجماعة. هذا ما نقدر نقوله في محل الكلام، لأن شكنا في أنه افتتح الصلاة. لماذا شكنا في أنه افتتح الصلاة فرادى أو افتتح الصلاة شنو جماعة؟ نحن نشك في هذا. فلذلك هذه الروايات لا يمكن تطبيقها في محل الكلام. هذا اللي ذكرناه في الدرس السابق، وقرأنا الرواية اللي هي رواية معاوية قال: سألت أبا عبد الله عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فيها فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة، قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه. هذه ما تدفعنا في محل الكلام، يعني احنا شكنا في أنه هل افتتح الصلاة جماعة أو افتتح الصلاة فرادى. لكن بعد المراجعة تبين أن هذه الرواية غير تامة سندا. وإن كنا نتكلم في الدرس السابق لأنها تامة سندا، الظاهر أنها غير تامة سندا، وقعنا في هذا الاشتباه، وبعض المحققين عبر عنها بالصحيحة. على كل حال تقصير صار. أمر عنها بالصحيح وكنت أتخيل أن الرواية صحيحة، تبين لا أنها الرواية ليست هكذا. الرواية لأنها الرواية رواية الشيخ الطوسي الحديث الثاني في هذا الباب، في الباب الثاني من أبواب النية من كتاب الصلاة. الرواية رواية الشيخ الطوسي بإسنادها عن العياشي، سند الشيخ الطوسي العياشي في مشكلة، سند الشيخ الطوسي العياشي غير مذكور في مشيخة التهذيب على ما راجعت. نعم هو مذكور في الفهرست، ذكر له طريق إلى كتب العياشي، لكن هذا الطريق ضعيف الذي ذكره في الفهرست، ضعيف بأبي المفضل، هذا شيباني المعروف الضعيف، هذا موجود في هذا الطريق. مضافا إلى أنه في الطريق يوجد جعفر ابن محمد ابن مسعود العياشي، اللي هو العياشي بدأ سند به ويروي عن أبي المفضل عن جعفر ابن العياشي عن العياشي، الطريق هذا يصير جعفر ابن محمد ابن مسعود العياشي، هذا فيه كلام لم يرد فيه توثيق صريح. عبر عنه الشيخ في كتاب الرجال بأنه فاضل، أكو كلام في أنها تكفي لتوثيق أو لا، فيه كلام. على كل حال طريق ضعيف على الأقل في بماذا؟ بأبي المفضل الشيباني، يبدو أن هذه الرواية ما يمكن تتميمها سندا، الاستدلال بها في محل الكلام مشكل. وأما باقي الروايات التي ذكرها صاحب الوسائل في هذا الباب والتي ترتبط بمحل الكلام فليس فيها يبني على ما افتتح الصلاة شنو عليه، وإنما الموجود بها شيء آخر يمكن تطبيقه على محل الكلام. هذه الرواية لها روايتين، لأنه ذكر في هذا الباب ثلاث روايات. الرواية الأولى هذه اللي قريناها مال العياشي، يعني مال اللي يروي الشيخ عن العياشي بسند إلى معاوية، وروايتين أخرى. الرواية الأولى في الباب هذه الرواية نقرأ سندها، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال، منه عبد الله بن المغيرة اللي هو ثقة بلا أشكال، قال في كتاب حريز أنه قال، حريز عنده كتاب في الصلاة معروف، أنه قال إني نسيت أني في صلاة فريضة. سؤال يوجه الإمام كما يظهر من باب الرواية، إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا. قال فقال منه يعني الإمام، قال عبد الله بن أبي، قال حريث فقال الإمام، قال فقال عليه السلام هي التي قمت فيها، إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك شكون شكو فأنت في الفريضة، إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة، وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك، ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامضي في الفريضة. هذا قد يدعى بأن هذه الرواية تامة سندا، يمكن تطبيقها في محل الكلام، تجعل دليل ومستند لما ذكره الشريف في الذكرى من أنه يبني على ما قام له، على ما قام لأجله. ليش؟ لأن الإمام إنه يقول في هذه العبارة الأولى إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة، فيقال في مقام التطبيق أنه في محل كلامنا المفروض أن هذا قام بنية شنو؟ جماعة. ثم دخله الشك لأنه هل هو جماعة أو منفرد؟ يقول ابني على ما قمت له ما قمت لأجله. واضح. احنا فسرنا الصورة الأولى اللي كلامنا فيها الآن، وإن قام هاي العبارة وإن قام بنية كذا مو معناه أنه نوى الجماعة عندما دخل في الصلاة، مو هذا المقصود به، وإنما قام قيامه لأجل ماذا؟ أن يدخل في الجماعة، هذا المقصود. هاي الرواية يقول إن كنت قمت وأنت تنوي صلاة فريضة ثم دخلك الشك هنا فريضة أو نافلة ابني على ما قمت عليه. هاي الرواية تامة سندا. ويؤيدها الرواية الثالثة، الرواية الثالثة في الباب نفسه اللي هي غير تامة سندا، غير تامة باعتبار أنه الشيخ الطوسي يرويها عن العياشي، عن العياشي يبدأ السند بالعياشي وقلنا طريق الشيخ الطوسي العياشي ليس تاما. عن حمد ويح عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز بن المهتدي عن عبد الله بن أبي عفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة، يعني قام لأجل صلاة شنو فريضة، لكن من بدأ بهذا نواها شنو نافلة، قال هي التي قمت فيها ولها، يعني شنو فريضة. وقال إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم إنك تنويها بعد وأنت تنوي نافلة ثم إنك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة. حتى إذا نويتها فريضة بعد ذلك فأنت شنو فيما قمت له وهي شنو النافلة، فضلا عن الشك. العمدة هي الرواية الأولى التامة سندا، لكن الرواية الأولى التأمل بها لأنه بالشق الأول من هذا يقول إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة، هذه هي اللي يستدل بها العبارة وتتطبق في محل الكلام، يعني هنا قام وهو ينوي شنو الجماعة ثم دخله الشك فلا يعتني بشكه ويبني على ما قام له أو لأجله. لكن العبارة الثانية يقول وإن كنت دخلت في نافلة، ثانية دخلت في النافلة غير قمت وأنت تنوي شنو النافلة أو الفريضة، وفرق بينهما. دخلت في النافلة معناه تدخلت في النافلة، إذا شكيت بعد ذلك لتعتني بشكك وابني عليه من على ما دخلت فيه، هيصير أشبه بليش الرواية تقول شنو الرواية العبارة تقول هي على ما افتتح الصلاة عليه. فأكو فرق بين التعبيرين. في البداية قال إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة، بعدين يقول وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة وأنت فأنت في النافلة، وإن كنت دخلت في الفريضة كل قاعد يفترض أنه شنو دخل في فريضة افتتح الفريضة، فإذا شك بعد ذلك فأعتني بشكي، هذا غير محل الكلام. احنا قاعد نقول هذا لم احنا شكنا في انه دخل في الجماعة او لم يدخل في الجماعة، اول الامر نوى الجماعة او لم يدخل في الجماعة، نعم هو نهض قام لأجل شنو بنية شنو الجماعة، قام بنية الجماعة. هاي الرواية الشملة او لا، هذا التعبير الثاني والثالث يطلق الإجمال فيما ذا في العبارة الاولى على نحو يصعب الاستدلال بها في محل الكلام. هذا ما يرتبط بالبحث السابق. زين. نعم إذا واحد ما يعني توقف في دلالة الرواية وما افترض فيها الإجمال قد يستدل بالفقرة الأولى في محل الكلام، وإذا صح هذا الاستدلال حينئذ يصح ما ذكره الشهيد في الذكرى من أنه يبني على شنو؟ على ما قام لأجله في محل كلامنا، يبني على ما قام له أو ما قام لأجله. انتهى الكلام بينا في الدرس السابق إلى الصورة الثانية. الصورة الثانية هي ما إذا ظهر عليه علامات شنو الاهتمام. قلنا أن مقتضى ذكر هذه الصورة في العبارة عبارة الماتن بعنوان الاستدراك أن هذه الصورة هي نفس الصورة الأولى لكن مع إضافة شنو؟ هذا ظهور الحال. قال نعم لو ظهر عليه أحوال الاهتمام كالإنصات ونحوه فالأقوى عدم الالتفات، لا يعتني بشك، ولحوق أحكام الجماعة يعني يتمها شنو؟ جماعة جماعة يتمها. واضح باعتبار أن هذه المسألة هي نفس المسألة السابقة لكن بإضافة ظهور الحال، يظهر أن السيد المالتن اعتمد على ظهور الحال المذكور، اعتمد عليه في ماذا؟ في الحكم بأنه لا يعتني بشكه ويتمها شنو؟ جماعة، اعتمادا على ظهور الحال، يعني لا فرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة إلا باعتبار ظهور الحال المذكور. لأن السيد المالتن يأخذ ظهور الحال ويبني على من؟ يبني على أنه يتمها جماعة ما دام ظهر من عليه أحوال الجماعة. الشيخ الأنصاري أيضا أخذ بظهور الحال المذكور، عملوا بظهور هذا الحال والتزموا بماذا؟ بأنه يكون حجة ويلتزم بأنه يتمها شنو؟ جماعة. هذه الصورة، الصورة الثانية اللي هي نفس الصورة الأولى، يعني شنو؟ يعني شك في الاهتمام وعدمه. هنا يقول بعد ما يرجع إلى أصالة العدم كما في الصورة الأولى، في الصورة الأولى قال في الأصل العدم، في الصورة الثانية لوجود ظهور الحال ما يرجع إلى الأصل وإنما يؤخذ بماذا؟ بظهور الحال وينتج عكس النتيجة. الأصل ينتج أنه يصلي منفردا بينما ظهور الحال ينتج ماذا؟ أنه يصلي ماذا؟ جماعة. صحيح في هذه الصورة أن نقول بأنه إذا أنكرنا حجية ظهور الحال فالأمر واضح، ظهور الحال ليس حجة فلا يمكن الاستناد إليه في إثبات شيء، يعني لا يمكن الاستناد إليه في إثبات أنه شنو؟ في جماعة وأنه يتمها شنو؟ جماعة. لكن الكلام فيما لو قلنا بأنه شنو؟ بأنه حجة، ظهور الحال حجة كظهور المقال، وأن الدليل الدال على حجية ظهور المقال، الظهور في المقال هو بنفسه يدل على حجية الظهور شنو؟ في الحال، ظاهر الحال أيضا يكون حجة. بناء على هذا، بناء على هذا الكلام يقع في أنه هذا ظهور الحال بعد الفراغ عن حجيته هل يقتضي إثبات كون الشخص ناويا للاهتمام فعلا ومن أول الأمر، من حين الدخول في الصلاة هذا ظهور الحال يقتضي أن يكون الشخص ناويا للاهتمام الآن وكذا من بداية الأمر، أو لا أنه لا يقتضي إلا كونه ناوي للاهتمام الآن فعلا، وهذا رح يأثر على النتيجة. احتمال الأول في المسألة هو أن نقول بأن هذا لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي إثبات أنه ناوي للإتمام من أول الأمر، وإنما يقتضي أنه ناوي للإتمام فعلا فقط، فعلا هو ناوي للإتمام. ليش؟ لأن المفروض أن ظهور الحال المذكور هذا تحقق شهد في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة ظهر من حاله أنه شنو يأتم، ظهرت عليه علائم الاهتمام لأن ينصت إلى الإمام، سبح أثناء في الصلاة الفاتية، يتابعه في كذا، فظهور الحال تحقق في أثناء الصلاة مو من البداية. فهو يدل على ماذا؟ على أنه نوى الجماعة، ظهور الحال بعد فراغ عن حجيته يدل على أنه ناوى الاهتمام حين تحقق هذا الظهور، وتحقق هذا الظهور متى صار؟ في أثناء الصلاة. فإذا نقول بأنه هو في أثناء الصلاة ظاهر حاله أنه ناوي من الاهتمام، لكن هل هو ناوي الاهتمام من بداية الأمر؟ هذا ظهور الحال ما يقدر يثبت أنه ناوي الاهتمام من بداية الأمر. فإذا ما قدر يثبت هذا ما راح ينفعنا هذا ظهور الحال، حتى لو قلنا بحجيته ما راح ينفعنا. احنا المهم عندنا ان نثبت بان هذه الجماعه من اول هذه الصلاه من اولها الى اخرها هو نوى فيها شنو؟ الاهتمام. شلون نثبت بان هذا نوى الاهتمام حين دخوله في الصلاه؟ ظاهر الحال يعجز عن اثبات هذا، ظاهر الحال يثبت بانه فعلا عندما انصت يكون ظاهر ما فعله من الإنصات مثلا أنه شنو؟ أنه ناول للإهتمام، لكن من قال أنه ناول للإهتمام من البداية؟ هذا الكلام ظاهر الحال ما يقدر يثبت هذا احتمال. احتمال الثاني يقول لا، هو يثبت ظهور الحال، يكفي في إثبات أنه ناول للإهتمام حتى من أول الأمر ومن بداية الصلاة هو هذا الظهور الحالي، ولو كان حصل في أثناء شنو؟ في أثناء الصلاة، لأن الشخص عندما ينصت في الجماعة ويتابع الإمام في حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله هذا ظاهره أنه عندما دخل من الصلاة في الصلاة هو كان ناوٍ إلمن للجماعة، فحينئذ يكفي هذا في إثبات أنه ناوٍ للجماعة من بداية الأمر وعليه يتمها شنو؟ جماعة، ولا يعتني بهذا الشك. لا إشكال أن المتيقن هو الأول، المتيقن من ظهور الحال هو أن يثبت لنا بأن هذا نوع الاهتمام شكل في الأثناء عند ظهور هذه العلامات، علامات أنه يصلي جماعة، أي ثبت لنا بأنه ناوي الجماعة إذا كان الظهور حجة. وأما ما زاد على ذلك إثبات بأنه ناوي الجماعة من أول الأمر هذا يعني ما يمكن إثباته بهذا، بعبارة أخرى أنه دعوى أن هذا الظهور بإمكانه أن يثبت أنه ناوي للإتمام من البداية، هذا غير واضح، هذه الدعوى غير واضح. متيقن هو أنه يثبت الظهور فعلا، يثبت الاهتمام فعلا ونية الاهتمام فعلا، أما أنه ناويه من بداية الأمر هذا الظهور وحده الظاهر أنه لا يكفي لإثبات ذلك. وعليه فنحتاج إلى إثبات أنه نوى الاهتمام من أول الأمر من بداية عندما دخل في الصلاة نحتاج إلى التمسك بقاعدة احترام بقاعدة التجاوز، قاعدة التجاوز بالبيان السابق المتقدم، باعتبار أنه هذا شك في العمل بعد الفراغ منه، لأنه نية الائتمام في بداية الصلاة محلها شو وقت؟ بداية الصلاة، وهو شك في الاتيان بذلك بعد تجاوز هذا المحل، فلا يعتني بهذا الشك بناء على جريان قاعدة التجاوز. بعبارة أخرى، أن إثبات أنه نوى الائتمام في بداية الصلاة في الصورة الثانية يتوقف إما على أن نقول بأن الظهور الحالي المفروض في الصورة الثانية يكفي لإثبات ذلك، يكفي لإثبات أنه تم أنه نوى الائتمام من بداية الصلاة، إما هذا، وإما أن نستند إلى قاعدة التجاوز، وكل منهما غير واضح. أما الأول فلما ذكرناه من أن المتيقن من الظهور الحالي هو إثبات أنه ناوي الائتمام في أثناء الصلاة حين ظهور هذه العلامات، هو علامة تكون على أنه ناوي الائتمام، ما قبل ذلك صعب إثباتها. وأما الثاني قاعدة التجاوز، أشرنا إلى الإشكال في التمسك بقاعدة التجاوز عندما نشك في أنه قصد العمل أو لم يقصد العمل، نوى العمل أو لم ينوي شنو العمل، كما في محل الكلام احنا عندنا شك في أنه نوى الجماعة أو لم ينوي الجماعة. إذا أحرزنا أنه نوى الجماعة يمكن إجراء قاعدة التجاوز، لكن إذا شككنا أساسا في أنه نوى الجماعة أو لا عندما دخل في هذه الصلاة، فحينئذ يصعب إجراء قاعدة التجاوز لما ذكرناه في الدرس السابق. ومن هنا يتبين أنه الظاهر يتعين الصورة الثانية كالصورة الأولى، الرجوع إلى إصالة عدم، يعني إصالة عدم الائتمام، إصالة عدم الائتمام، فيتمها شنو منفردا كما في الصورة الأولى يتمها منفردا، في الصورة الثانية أيضا يتمها منفردا، وإن كانت الصورة الثانية تمتاز عن الصورة الأولى بهذا الظهور الحالي الذي ذكرناه. نجي للصورة الثالثة اللي ذكرها السيد الماجد في عبارته، قال: وأما إذا كان ناويا، ولتأملوا بهذه العبارة، وأما إذا كان ناويا للجماعة ورأى نفسه مقتديا وشك في أنه من أول الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة، السيد الماجد يقول فالأمر أسهل، لأنه يعني الصورة الثانية حكم شنو؟ يعني ما يعتني بشك ويأتي بها شنو جماعة، يقول هذا الحكم في الصورة الثالثة بعد أسهل، ما يعتني بشك ويتمها جماعة. ذكر بعض المحشين بأن المقصود بهذه العبارة هو هذا، أنه هنا بالصورة الثالثة بعد ما نحتاج إلى تمسك بالظهور شنو الحالي كما في الصورة الثانية، ما نحتاج تمسك بالظهور، ليش؟ قاعد نفترض أنه شنو، أنه هو شنو في هذه الصورة الثالثة أنه اقتدى، يعني هو قاعد يقول: وأما إذا كان ناويا للجماعة ورأى نفسه مقتديا، وقال أنا نوجه الائتمام، الآن هو ناوي الائتمام قطعا وما بدأ يتمسك بالظهور الحالي، ومن هنا يكون الحكم فيها شنو أسهل، يعني بعبارة أخرى من أحتاج إلى تكلف إثبات حجية هذا الظهور الحالي كما نحتاج في الصورة الثانية. سبق قطع النظر عن هذا، هاي الصورة الثانية شنو المقصود بها أولا، شنو حكمها المقصود بها؟ وأما إذا كان ناويا للجماعة، يعني شنو ناويا للجماعة، ورأى نفسه مقتديا، ما المقصود بناوية للجماعة أنه يعني ناوي الجماعة عند دخوله في الصلاة؟ واضح ما هذا المقصود. أنه بعدين يقول وشك في أنه من أول الصلاة نوى الانفراد أو نوى شنو جماعة. إذن هو عند دخوله في الصلاة شك هناك في أنه نوى الانفراد أو نوى شنو الجماعة. شاي وكان ناويا للجماعة، شنو المقصود بها؟ ها ما أسمع، قبل الصلاة أو لا الآن؟ الآن هو ناوي للجماعة، الآن هو في أثناء الصلاة ناوي للجماعة ورأى نفسه مقتديا بالإمام، لكن شك في أن هاي نية الجماعة التي يقطع بها الآن هل هي موجودة من أول الأمر أو لا؟ ظاهر أن هذه الصورة الثانية. زين، الآن هو مشتغل بالاهتمام، مشتغل بالاهتمام وناوي للجماعة، لكن ما يدري أن هاي النية موجودة من البداية أو لا. لا 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 لا، يقول شك، وشك في أنه من أول الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة. إذن هو عند دخوله في الصلاة وكان شك، عنده شك في أنه ينوي الانفراد أو ينوي الجماعة. على كل حال، بالنسبة إلى هذا، هاي المشكلة تواجهنا هنا في هاي الصورة الثالثة، وهي أنه ما دام هو شاك في أنه عندما دخل في الصلاة هل نوى الائتمام أو لم ينوي الائتمام، ما نقدر نصحح الصلاة جماعة إلا إذا أثبتنا أنه نوى الائتمام من بداية شنو، من بداية الصلاة. وإثبات أنه نوى الجماعة من بداية الصلاة، من بداية الأمر، هذا يتوقف على أحد شيئين متقدمين: إما أن نلتزم بقاعدة التجاوز، وإما أن نلتزم بيقين بأنه في أثناء الصلاة شنو مؤتم ومنشغل بماذا؟ بالاهتمام، منشغل بالاهتمام وناوي للجماعة في أثناء الصلاة. هذا يكفي لإثبات أنه ناوي للجماعة من البداية، وكل منهما كما ترى صعب جدا إثبات بأنه ناوي للجماعة من بداية الأمر مع فرض الشك في ذلك، مع فرض أنه قاعد يصير أنه شاك أنه عندما دخل في الصلاة نوى الاهتمام أو نوى الانفراد. الظاهر أن هذا أيضا مشكل، إثبات أنه شنو أنه هكذا مشكل. حتى إذا فرضنا أنه كان قاطعا بأنه نوى الجماعة في أثناء الصلاة، هذا وحده لا يكفي لإثبات أنه عندما دخل في الصلاة كان ناويا علما للجماعة. ومن هنا يظهر بأنه حتى في هذه الصورة الثالثة إثبات بأنه يتمها من جماعة مشكل، وفاقا لكثير من المحققين الذين علقوا على هذه المسألة. وبهذا تتم هذه المسألة رقم 11. انتهى الوقت. وصلى الله على محمد.